السلام عليكم ورحمة الله. آخر ما وصلنا إليه في المرة السابقة بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصلنا إلى الكلام عن الجهل والسهو، ووقفنا عند هذا الحد، وقلنا نكمل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في المرة قادمة. سنبدأ اليوم في مسألة جديدة، وهي مسألة الحسن والقبيح أو الحسن والقبح. الحسن المأذون بفعله واجبا ومندوبا ومباحا. كلام فين؟ كلام في الأزل؟ يا مجدنا احنا اخذنا الحسن،
لا
مش هذا، مش كده احنا وقفنا لغايه الجهل والسهو، مش كده؟
لا الاداء
احنا اخذنا ايه الحد الجامع المانع، الحد اخر شيء، الحد مشايخ اخر شيء، الحد لما كنا عدينا الفصل ده مولانا. طيب. والحد الجامع المانع، ويقال المضطرد والمنعكس بآخر جملة، مش كده؟ تمام. والكلام في الأزل قيل لا يسمى خطابا، وقيل لا يتنوع. الأزل هو الزمن البعيد، وهو المقصود به عند المتكلمين القديم. الكلام في القديم قال لا يسمى خطاب. لماذا يسمى خطاب؟ لا يسمى خطاب؟ قالوا لأن الخطاب لا بد له من أركان: المخاطب الذي يسمع، ونوعية الخطاب نفسها. فإذا سمع المخاطب أمرا معينا على صيغة الخطاب اللي هتكلمنا عليه قبل كده، وأن خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. والمقصود بالخطاب هنا أو الكلام في الأزل القرآن. قال لا يسمى خطابا، وكأنه يريد أن يقول أن خطاب القرآن إذا أنزل على من خوطب به يسمى خطابا. وهذا عند المتكلمين في مسألة كبيرة جدا: هل خطاب القرآن الكريم نفسي أم لا؟ هل خطاب القرآن أو القرآن نفسه نفسي أم لا؟ على خلاف بين الأشاعرة وبين السلف. من قال حتى في تعريف القرآن؟ الذين قالوا بأن الخطاب هو خطاب النفس الموجود في الأزل نفسيا، قالوا أنزله جبريل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم جلس بجواره فنزل به حسب أسباب النزول. ومن قال أن خطاب الله عز وجل هو كلامه الذي خرج من الله مباشرة، قال أخذه جبريل من رب العزة ثم نزل به للأرض. فالخلاف بين التعريفين: أخذوا من لوح المحفوظ ولا أخذوا من رب العزة مباشرة؟ نعم سيدنا، من لوح المحفوظ. هذا كلام من قال بأن الخطاب نفسي، ومن قال بأن الخطاب كلام الله تعالى الذي أنزله من عنده إلى السماء الدنيا، هذا رأي السلف. والمسألة خلافية بين الاثنين موجود.
أن الله تبارك وتعالى تكلم
بالقرآن
قبل الكتاب،
أن
الله لم
يزل متكلما. ده كده هنخش في سكة تانية، خلينا في المتن اللي قدامنا، ما طلعناش العقيدة. أنا بس بتكلم على المتن الموجود خلاص. فقضية الكلام قضية خلافية موجودة بين السلف وبين الأشاعرة الاثنين. لكن بعيد عن هذه المسألة، المسألة لها أثر مترتب عليها، وهي تلقي المخاطب خطاب الله عز وجل. هل يعتبر الخطاب خطابا عندما يتلقاه المتلقي أو المخاطب أم لا؟ إذا تلقاه دخلنا في الخلاف الذي ذكره ابن الكريم: الله متكلم ساعة الخطاب وقبل الخطاب وساعة نزول الخطاب. لكن باعتباري أن الخطاب موجود قبل أن يصدر إلى فلان أو سي من الناس المخاطبين، قالوا هو في نفس الله سبحانه وتعالى ولم يزل عند الله سبحانه وتعالى ولم ينزل. فبعيد عن التعريفين، يهمنا أنه وقيل لا يتنوع، وهو يقصد بأنه لا يتنوع على أن الخطاب هل يكون وقته وقتا معينا خطابا نفسيا ووقتا خطابا غير نفسيا، أم هو على طول الدوام إما نفسي وإما غير نفسي. الإمام وكثير من علماء الأصول قالوا صفة الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، والصفات لابد لها من موصوف ومن أثر مترتب على الصفة. فزولنا المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، والصفة صفة الكلام. طب المترتب على ذلك السمع بالحرف والصوت، لأن الخطاب النفسي ليس فيه حرف ولا صوت. فطالما أنه نزل وسمعه المخاطب بالحرف والصوت، إذن هو يتنوع. إن كان لا مخاطب له فلن تسمع له حرفا وصوتا، وإن كان وجد له المخاطب سمعنا له الحرف والصوت. عشان كده الإمام ضعف كلمة لا يتنوع، وقيل وقيل. ثم قال والنظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. النظر نظر إلى الشيء، قالوا فكر فيه. ولهذا تجد كتب الأقدمين زي الجويني والغزالي وغيره يقولون النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والفكر هو دوران الشيء في القلب بين القبول والرفض، يقبل كذا أو يرفض كذا. إذا قيل فلان يفكر في مخطوبته، هل يكمل فيعقد ولا لا يكمل فيرفض؟ وليس النظر هو الرؤية، رؤية العين، اذهب فانظر إليها، ذلك أحرى أن يؤدم بينكم، أن يوجد بينكم خلاف. إيه اللي هيخلي مفيش خلاف؟ أن يتفكر فيها، هل تصلح زوجة؟ ثم بعد ذلك هل تصلح أما؟ وبعد ذلك هل تصلح جدة؟ وكذلك هي تتفكر في مخطوبها. فالنظر هو الفكر الذي يدور في حال الناظر في الشيء، يقبله أو لا يقبله، قبل أو لم يقبل بمراتب معينة حيصل. لو كان المراتب هذه يقينية حيصل إلى علم، ولو كانت هذه المراتب غير يقينية حيصل للظن. لذلك قال الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، إلى علم أو ظن. إذا وصلت بنظرك بدراساتك بتمحيصك ببحثك إلى أمر معين عن طريق القطع، أصبح يقيني، أدعنت النفس للتصديق به كما يقال عند ابن قدامة وغيره، فده ما يسميه علم، إدراك المعلوم على حقيقته. لكن لو وصل المعلوم على غير حقيقته أصبح ظنا وأدركه. مثلنا المرة اللي فات بجمعية الهمة، قلنا هذه الجمعية موجودة في حتة فلانية بالشارع فلاني برقم كذا، تمام. لو وصل الإنسان إلى غير مراد الهمة، غير مراد الجمعية هذه، هو أدرك علما أم ظنا؟ ها، ظنا، لأنه ما أدرك المعلومة على حقيقته. لكن في الأمرين أدرك، إن كان أدرك علما أو أدرك ظنا. لذلك أي نظر سيؤدي بفكر صاحب النظر الذي ينظر في شيء إلى علم إن كان طريق حصوله طريقا يقينيا، أو إلى ظن إن كان طريق حصوله غير يقيني. والإدراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق. الإدراك عملية تفعل في القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قالوا آلة العقل هي الإدراك. ولذلك ابن قدامة في أول سطر قال واعلم أن مدارك اليقين، المدرك هو الطريق الذي يصل به صاحبه إلى علم أو ظن. إذا وصلت إلى المبنى اللي فيه الجمعية وما استطعت أن تحكم أنها الجمعية أو لا، فأنت تصورت الذي وصف لك في الواقع. التصورات التي تكون في الواقع يسموها علماء المنطق تخيلات. فأنا تخيلت شيء معين، فلما أذهب إليه إذا وجدته مطابق للواقع حكمت من دي جمعية الهمة. خلاص؟ طيب أنا في الطريق لم أحكم إلى الآن أن هذه هي الجمعية، فقال بلا حكم تصور، أنت ما زال في دائرة التصورات، تصور المكان، بتسعى على المكان. طيب لو حكمت يبقى صدقت، قلت فعلا هذه هي جمعية الهمة. فالإدراك الطريقة التي يحصل أو يحصل بها عن طريق النظر إلى شيء معين. إذا حكمت أن الشيء مطابق أصبح حكم تصديق، خرجنا من دائرة الإدراك إلى من دائرة التصورات إلى دائرة التصديقات. طب أنا إلى الآن ما حكمت، يبقى أنا ما زال في طريق التصورات. واعلم أن مدارك اليقين تنحصر بين الحد والبرهان. اللي بين الحد والبرهان ده إدراك، أنت ماشي من المدرك اللي هتوصل به إلى حقيقة معينة. وصلت وكان وصلت إلى طريقة يقينية مضبوطة حكمت، فخرجت من دائرة التصورات إلى التصديقات. التصورات عند علم المنطق لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى قالوا التخيلات، المرتبة الثانية قالوا المعقولات. هل اللي بيحكيه ده اللي بيتخيله لي ده معقول ولا معقول؟ بيوصف لي الكوباية على أنها تليفون، وأنا عارف الوصف ده إنه تليفون، بس بوصف الكوباية أنا ما أعرفش الكوباية، أعرف التليفون، فوصف الكوباية دي على أنها تليفون، فهل هذا وصف عقلي؟ لا، ليس عقليا. تمام. طيب إمتى أخرج من دائرة التخيلات والمعقولات؟ قالوا إلى دائرة المحسوسات، لما تمثل الكوباية تقول هي دي الكوباية بالفعل. فالتصورات بين ثلاث مراتب، إما متخيلات الشيء الغير مدرك، معروفش لسه معرفتوش، في طريق الإدراك يسمى معقولات، واحد بيحكي لك شيء معين، عنوان معين، وأنت لسه ما وصلتلوش، لما توصل وتحس بحواسك كاملة يسموها محسوسات. هذه الطرق الثلاثة تصل بها إلى علم يسموها علماء المنطق بالمقدمات. وصلت للمكان خلاص بالفعل هو جمعية الهمة، حكمت أن جمعية الهمة، دخلنا إلى دائرة التصديقات، صدقت بالذي وصلت إليه، إما عن طريق التخيل أو طريق المعقول أو طريق الإيه؟ المحسوس. كل واحدة من الثلاثة دي لها مراتب برضو ثانية عشان توصل ليها، زي ما اتكلمنا المرة فاتت الركن والشرط، في حاجة في داخل الشيء وحاجة خارج الشيء. خلاص؟ فبيحكي لك علماء المنطق، المنطق كله يدور بين التصورات والتصديقات، كيف تتصور وتثبت أن هذا التصور صحيح فتصدق به. والإدراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق، وجازمه الذي لا يقبل التغيير علم. لما تصل إلى الشيء وتجزم، معنى كلمة تجزم يعني تعقد الأمر على صحته، ومنها كلمة العقيدة، ما يجزم عليه في القلب. خلاص؟ فما جزمت عليه لا سبيل فيه للريب ولا للشك تماما. طب ده انت كده ادركته على حقيقته، ايه اللي انا بدركه على حقيقته؟ العلم، ادراك المعلوم على ما هو عليه او على اصله او على حقيقته كما قال الجرجاني. والقابل اعتقاد، الذي يقبل ان يكون جزما او غير جزما ممكن يسموه اعتقاد، لكن هل الاعتقاد صحيح ولا الاعتقاد باطل؟ هذا يترتب على ما جزم عليه. إن كان وافق الصحة ما جزم عليها ثم اعتقاد صحيح، خلاص؟ وإن كان لم يوافق ثم اعتقاد خاطئ. صحيح إن طابق، فاسد إن لم يطابق. وغير الجازم ظن ووهم وشك. الظن عند حصولك للشيء، إذا لقيت أنت مش متأكد الشيء ده على حقيقته ولا لأ، لكن عندك بركتين اثنين، يا نعم يا لا، يا نعم يطابق يا لا يطابق. إن كان المطابقة أعلى بسميها ظن، فعلا هذا المكان هو الجمعية، بس أنا مش قادر أجزم بكده، بس أنا عندي 90% من دي الجمعية، فنعم أعلى بسميها ظن. طب إذا كانوا متساويين شك، إن كان نعم أقل وهم. خلاص؟ أمراني أحدهما له مزية عن الآخر يسمى ظن، أمران متساويان يسمى شك، أمران الأعلى فيهما أدنى، يعني هو الصحيح فيهما تحت يسميه وهم، لأنه إما راجح أو مرجوح أو مساوي. يا يرجح عليك الظن، يا يساوي في الشك، يا إما يكون أدنى منه مرجوح في الوهم. طب الأحكام تبنى على إيه؟ على الظن. الأحكام تبنى على الظن، لكن لا تبنى على الشك ولا تبنى على الوهم، خلاص. لكن جواز بناء الأحكام على الظن هذا مقرر عند العلماء. والعلم قال الإمام ضروري، ثم قال هو حكم الظن الجازم المطابق الموجب. العلم قلنا علمان، علم ضروري وعلم مكتسب، خلاص. العلم الضروري هو الذي يحصل بمجرد النظر، مجرد ما تفكر في شيء تحصله، تمام. زي ايه؟ قالوا العلم بالحواس الخمس، الكوبايه دي سخنه، فانت كده السخونه دي باللمس، فاصبحت هذا الكوب سخن لمجرد انك وضعت يدك عليه، فاصبح ضروري تعلم ان الشيء الساخن يضر بالانسان، يلسعه. العين ترى، الانف تشم، الاذن تسمع، هذه الحواس الخمس قالوا هي من الضروريات يحصلها الإنسان أو الناظر بدون كسب، بدون نظر، بدون استدلال، بدون بحث، بدون تقصي. عكسه تماما العلم الذي يحصل بالنظر والاستدلال. كل العلوم على وجه الكرة الأرضية مكتسبة إلا علم الاعتقاد. علم الاعتقاد واحد يقول ازاي عم الشيخ ما احنا بنتعلمه، لا، وده الخطا اللي بيوقع عند ابنائنا الطلبه. علم الاعتقاد علم فطري، فطره الله التي فطر الناس عليها، كل مولود هي هذه الفطره، فطره اللي هي الاسلام. طيب اللي احنا بنتعلمه ده ايه؟ علم العقيده هو اسس وقواعد، تعريفه كده، يستعد بها للدفاع عنها لبيان ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله عز وجل وفي حق نبيه وفي حق الملائكة. فعلم العقيدة اللي انت بتتعلمه ده أساسه ايه؟ الدفاع عن العقيدة. أما الأصل العالم والمتعلم كما قال الشيخ ابن تيمية سواء، مسلمين الاثنين مسلمين. وذلك ولدنا لما سافروا بلادهم يقول لك تعال نصحح الاعتقاد، تعال نصحح اعتقاد الناس، هذا خطأ، هذا خطأ. الأصل في الناس أنه الإسلام، حتى يأتي يقين يخرجه عن هذه الدائرة، تمام. فهذا العلم ضروري، الإنسان مجرد ما بيولد بيولد به. أما علوم الثانية فقه، أصول، تفسير، حديث، كل دي كيمياء، طبيعة، رياضة، هذه علوم مكتسبة تحصل بالنظر والاستدلال، يجوز فيها الاجتهاد، يجوز فيها الاجتهاد، أما الأولاني لا. برضو من العلوم الضرورية قالوا علم المتواترات. والمتواتر هو انتقال الخبر في طبقات مختلفة بعدد مختلف يستحيل تواطؤ هذه الأعداد على الكذب، زي ما مثلنا مرة فات في بلد اسمها مكة، بس ما احناش مكة احنا، بس تواتر الناس ان هناك في مكة، هناك في بغداد، هناك في بكين، فهذه العواصم الموجودة تواتر النقل عليها. فاحنا لسنا في مجال ان احنا نكذب كل هذا النقل ونقول هذا خطأ، فأصبح علم ضروري وإن لم تلمس هذا المكان، خلاص. الإمام صاحب الكتاب، فكتاب اذا قال الشيخ الامام من والده، المصاحبة احنا هنا في الاول اول مره، اذا قال الامام فهو الناسخ. ثم قال هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، طالما انه علم ضروري فانت حصلت رغم الانف، فازعنت النفس للتصديق به، فاصبح علما جازما في الذهن يطابق الواقع الذي تصور لك به. لما اوصف لك حاجه معينه وتروح تلاقيها هي هي، اصبح الجزم في العقل ايه؟ ان ما صور لك هو نفسه الذي وجدته، فاصبح العلم به علما جازما موجب لايه؟ موجب للتصديق به. امتى لا يوجب التصديق به؟ لما يخالف التصور الذي صور لك به ما وجدته في الواقع. وقيل ضروريا لا يحد، على الخلاف الموجود هل العلم يحد ولا يحد؟ العلم يحد ولا يحد؟ ها تكلمنا في الحد كتير جدا، ها مشايخ اللي هيقول لي يحد يقول يحد ليه، واللي هيقول لي ما يحدش يقول لي ما يحدش ليه. ها لماذا؟ الحد بيان للمحدود، هو النص الأول صح، العلم لا يحد، لكن ليه؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول، كلمة الحد هذه لا تصح إلا عند من حد. أنا طلعت حد العلم أصول الفقه، علم يبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التصح. ده إيه؟ ده أنا اللي قلته. فلما طلعت التعريف بهذه الصورة جاز لي أن أقول هذا حد علم أصول الفقه عندي. يأتيني واحد أعلم مني يقول لا، هذا الحد فيه ليس جامعا مانعا، فيه اعتراض، فيعترض علي. طب هذا علم فيه اكتساب ولا غير مكتسب؟ الأحكام المكتسبة ولا العلم المكتسب؟ على العوارض التي تأتي على التعريف. فعلماء الجدل قالوا أن الحد لا يكون حدا إلا عند صاحبه اللي هو طلعه، وجاز لغيره أن ينقضه، وجاز لغيره أن ينقضه. فلو جبنا العلم مثلا عند الإمام الجرجاني وقال لي إدراك المعلوم على ما هو عليه، بعد صفحتين ثلاثة كده قال لي إدراك المعلوم على حقيقته، صفحتين ثلاثة تانيين إدراك المعلوم على واقعه، طب أنت بتغير الكلام ليه؟ كل ما يعترض عليه يدينا تعريف ثاني. فنمرة واحد، لأن لفظة الحد غير متفق عليها بين الأئمة، أي حد في الدنيا لغير صاحبه أن ينقضه، طبعا بشرط أن يكون أعلم منه. يعني مش أنا أقول النهاردة أخطأ السبكي وراح أعمل كلام السبكي، مش كده، يكون أعلم منه هو الذي يتكلم فيه. نمرة اثنين أو المرتبة الثانية، العلم نفسه، هل العلم نفسه يحاط؟ العلم نفسه يحاط ولا يظل المرء يعلم ويعلم ويعلم كما قال ابن عباس حتى إذا علم أنه علم فقد جهل. فالإنسان يتعلم طول عمره، يبقى طالب علم طول عمره، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم اثنان لا يشبعان طالب العلم. فكلمة حد العلم عشان تحدي العلم ده غير وارد، من باب التعريف الحدية ومن باب المضمون نفسه الموجود. عشان كده قال الإمام فلا يحد، وقال إمام الحرمين عسر، إمام الحرمين الجويني عسر. فالرأي الإمساك عن تعريفه، وهذا قال به الجويني الصغير، أمسك يعني توقف خلاص. كل منا إذا دخل في دائرة العلم عرفه أو حده على حسب ما أتاه الله من علم فيمسك عنه. ثم قال المحققون لا يتفاوت، وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات. يتفاوت بماذا؟ يعني يكبر ويصغر، يكون كبيرا ويكون صغيرا. ما هي متعلقات العلم؟ مباحثه، مباحث العلم. لما احنا تكلمنا في أول المحاضرات عن استمداد علم وصول الفقه قلنا اللغة العربية، وثاني علم العقيدة وعلم الكلام صح التعبير، ها، وعلم الفقه، الثلاثة دي. طيب هل الثلاثة دول لما يستمد منهم العلم هؤلاء وقفوا عند حد معين أم ما زال الاجتهاد فيهم إلى الآن؟ ما زال خلاص. عشان كده قلت علم الكلام، لأن علم العقيدة، علم الكلام وعلم العقيدة لها سبع مسميات، لكن أقصد علم الكلام بالأخص. إلى الآن فينا في مقالات بتخرج وتصرف، مقالات الفرق وغيرها، والفقه إلى الآن المستحدثات اللي بتطلع جديدة، تمام. فهذه العلوم متعلقاتها مباحثها التي يكمن فيها خلاص. فهذه المتعلقات، وده قول الغزالي، قال أن العلم يتفاوت بتفاوت ما تعلق به. فإذا كان علومه كثيرة أصبح كثير. نرضى علم وصول الفقه بدأ بالثلاثة دول، نرضى إحنا ندخل علم المقاصد في علم وصول الفقه، علم القضاء في علم وصول الفقه، علم القواعد في علم وصول الفقه، مش كده؟ كل ده من ضمن علم وصول الفقه، علم الدلالات من علم وصول الفقه، علم الأدلة من علم وصول الفقه. فأصبح مضمون علم وصول الفقه كتير جدا، وصل في بعض الجامعات إلى 9 علوم موجودة، فمتعلقاته كثرت. فالعلم الذي كان ممكن أن يحد عند سين أو صاد بالأمس اليوم صعب عليه أن يحده، كده ولا لا؟ عشان كده الإمام الغزالي قال وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات. ثم قال والجهل انتفاء العلم بالمقصود. ده احنا قلنا جهل ايه؟ ها؟ عدم إدراك الشيء على حقيقته، ده بنسميه جهل ايه؟ بسيط، جهل بسيط. احنا اتكلمنا وقلنا هيجي الكلام عليه، جهل بسيط. الجهل المركب إدراك الشيء على غير حقيقته، إدراك الشيء على غير حقيقته. وقلنا ليه مركب؟ لأنه جهل حقيقة الشيء الأصلية، ولما أدركها تصورها على خلافها، فعنده نوعين من الجهل، فسميناه جهل مركب خلاص. وقيل تصور المعلومة على خلاف هيئته. هو قال قيل لأن التعريف الذي أورده في الأول تعريف العلم البسيط، الجهل البسيط اللي هو انتفاء العلم بالمقصود. تعرف التليفون المحمول؟ لا معرفوش. لكن التليفون المحمول كبير ولودن وبتحط فيه مية وبتحط فيه بتاع. دخلنا في دائرة ثانية خالص. قال حمار الحكيم يوما، فاكرين القصة دي ولا؟ بنفس الطريقة هو تصور الحمار يعني قاضي، فقال له انتظر حتى ينقلب بقاد المدينة حمارا فاشتريه لك. هي القضية. أنا ما أعرفش التليفون، خلاص ما أعرفش التليفون، لكن أجي أصور التليفون على خلاف أصله أصبح عندي نوعين من الجهل، جهل بأصل الشيء، والشيء الآخر الذي صورته هو مش هو التليفون. ماشي يا مشايخ؟ وقيل تصور المعلومة على خلاف هيئته. قيل دي جابة تمريض، لأن تصور المعلومة على خلاف هيئته بسميه جهل مركب، جهل مركب. عشان كده جاب كلمة قيل. واحد يقول قيل ليه؟ ما ده جهل برضه. لا، عشان هو عرف الجهل بالجهل البسيط، فما يعرف ما يقدرش يجيب التعريف الثاني. التعريف الثاني للجهل المركب. والسهو هو الذهول عن المعلوم. زوال المعلوم مع وجوده يسمى سهوا. اذا زال المعلوم، الشيء اللي انت هتدركه خلاص زال من امامك لكن هو موجود، يسمى سهو. يقول لك سهى فلان عن كذا. يعني النهارده لما تيجي تقف في الصلاه ولم تقرا ما تيسر من القران بعد الفاتحه، هي موجوده، هي من سنن الصلاة، لكن أنت ما قرأتهاش، فيلزمك إيه؟ سهو. ليه؟ لأن زوالها بالنسبة لك فقط. طب لو زوالها بالنسبة للكل تسمى إيه؟ عدم. تسمى عدم مش نسيان. نسيان موجود الشيء ولكن غفلة، غفلت عنها يسمى نسيان. يعني سهو وغفلة ونسيان كل ده مرادفات معنى واحد، بس استخدامك في قراءة تستخدم في شيء معين. الذهول عن المعلوم، انت ذاهل عنه لكن هو في الاصل موجود. ثم بدا في مساله جديده وهي مساله الحسن والقبح او الحسن والقبيح. وقال الحسن الماذون، مش الماذون اللي بيجوز، الماذون فيه او الماذون بفعله. اكتب كده فوقها الماذون بفعله. من الذي يؤذين؟ هذا هو الخلاف. من الذي اذن؟ هل الشارع؟ هل بعد الشرع؟ طب قبل الشرع، لان الخلاف في الحسن والقبيح قبل الشرع. اتفقت الأشاعرة والسلف على أن الحسن والقبح بالشرع عند ورود الشرع، واختلفت المعتزلة معهم في هذه الصورة. قالت لا، العاقل، لأن الاثنين بيرجعوا الأمر قبل ورود الشرع للعقل، اللي بنسميه احنا في الأصول إيه؟ العرف، اللي هو اتفاق العقلاء من كل قوم على أمر معين وسموه عرف. فقالوا قبل ورود الشيء الشرع شيء، وبعد ورود الشرع شيء. بعد ورود الشرع المسألة محسومة خلاص. قبل ورود الشرع في الأصول هيجينا حاجة بيسميها استصحاب الحال. هو حاله كان إيه قبل ما يجي الشرع؟ إذا جه الشرع ونفاه ما أقدرش أجيب قبل الشرع ما فيه، حول الشرع بقول كذا. فالمأذون فيه شرعا يكون بعد الشرع، أما المأذون بفعله فقط يشمل قبل وبعد. خلاص، عشان كده الإمام قال إيه؟ المأذون وفقط، سكت. احنا نقول المأذون بفعله ويشمل واجبا أو مندوبا ومباحا. في فعل لعاقل قبل الشرع يخرج من ثلاث أحكام دي؟ في عاقل حاول يفعل المكروه أو يفعل الحرام؟ شايف؟ هتجد عرف من أعراف الناس. العرف هو ما اتفق عليه عقلاء كل قوم، ويسمى عرف مأخوذ من عرف الديك، لأنه يظهر للعميان، يعني اللي جاي من بعيد ده ديك جاي من هناك. خلاص اتعرف أن الفقهاء تعارفوا على هذا الأمر. هل الفقهاء العقلاء دول يتعارفوا على سوء للناس؟ عشان كده خص علماء الاصول هي اعراف العقلاء. مش هروح استفتي واحد بتاع خمره في حكم الخمره ايه ولا ايه؟ ايوه ولا حلال؟ ماشي يا مشايخ. فالنهارده لما يجي يقول لي المأذون واجبا ومندوبا ومباحا، يعني ما يؤذن بفعله سواء كان في شرع او ما فيش شرع، هو الذي يكون حكمه مباح أو حكمه مندوب أو أعلى حكمه واجب. لأن العقلاء ولا الشرع هيأذن بفعل شيء حرام أو مكروه. فنقول الحسن يقع تحت هذه الأحكام الثلاثة، إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مندوبا، وإما أن يكون مباحا. طب قبل الشرع يسموه استحسانا بالعرف، استحسان بالعرف. الاستحسان عد الشيء حسنا، هو أصل حسن، وحطينا فيه الألف والسين والتاء زيادة الطلب ده او زياده او حروف الطلب تزيد بمعنى الكلمه. عد الشيء حسنه بايه؟ بالعرف، لان عندي استحسان بالعرف، عندي استحسان بالنص قران او سنه، عندي استحسان بالمصلحه، عندي استحسان بالقياس، عندي استحسان بالاجماع، خلاص. فبناخذ الاستحسان بايه؟ بالعرف، لان ده مراد كلام العقلاء قبل الشرع. قد يكون من العقلاء قبل الشرع من لهم صله بشرع من قبلنا، كما كان في خطبة قصة بن سعيد الأيادي الموجودة في البخاري: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما خطبة طويلة في البخاري، مع أنه من أهل الفترة، لكن دي من بقايا إيه؟ الشرع اللي فات. عشان كده احنا بناخذ الكلام من عقلاء القوم، ما ينفعش ناخذه من من غيرهم. ليه؟ لأنهم قد لا يدركون ما كان من قبل، أو كانوا يخرجون أمورا ليست من العقل في شيء. عشان كده هنا الشيخ لما جه ذكر قال المأذون واجب، أو المأذون مندوب، أو المأذون مباح، وقيل فعله غير المكلف. فعل غير المكلف، هل فعل غير المكلف مأذون به؟ إيه فائدة الفعل إن كان لم يكلف به؟ إحنا كله ده بنتكلم عشان نجيب حكم شرعي. طب حكم شرعي صاحب الله سبحانه وتعالى أو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هو الذي كان صاحب الشريعة. طيب، لا أذن به الله ولا أذن به الرسول، طيب هنقول ليه غير المكلف؟ ولا هو مقصود بمسائل تانية؟ مقصود بمسائل تانية، الصبيان ما دون الرابعة عشر، ما دون التبليغ، ما دون البلوغ، أقصد سن البلوغ سن 14. الشريعة قسمت عمر البني آدم، في بطن أمه تسميه جنين، لما يطلع لسنتين تسميه رضيع، من رضيع إلى خمس سنوات، من سن سنتين لخمس سنوات نسميه صبي، سميه صبي، من خمس سنوات لتسعة صبي مميز، صبي مميز، من تسعة 14 صبي مدرب، 14 مكلف. الأعمال التي يفعلها ما كان قبل سن التكليف، قبل 14 ده على رأي الجمهور، أما أبو حنيفة بيقول 18، الحنفي بيقول 18، ما قبل 14 هل فعله غير مكلف فيه مطلوب منه؟ هل يقع تحت الواجب أو المندوب أو المباح؟ لما قال ابن عمر إن أبي كان يضربني على الصيام وأنا ابن خمس سنوات، ضرب ضرب إيه ده؟ هل تكليف؟ ها؟ تدريب. طب هل التدريب هو مطالب به؟ ولا أولى من التدريب نسميه تأديب من الأب؟ من شاب على شيء شاب عليه، لأن التدريب مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها، جه هنا بقى التكليف، بس ده ليس تكليف بالشرع، ده تكليف بالتدريب، خلاص؟ فالثاني نقول تأديب، الأب يؤدي بابنه على الشرع، خلاص. ولهذا نجد أحاديث كثيرة جدا في هذا العمر كلها تدريب على التكاليف أو تأديب على التكاليف، لكن فعل غير مكلف. يعني غير مكلف؟ غير مطلوب منه حسنات وسيئات، امتثال لأجر أو عدم امتثال لأجر، لأن في هذه الفترة هو غير مكلف. المكلف هو الذي يأتي عليه الوزر ويأتي له الأجر، خلاص. قيل وفعله غير المكلف، هو رافض الإمام هذا الأمر، لأن هذا فعل غير المكلف لا ينبني عليه حكم شرعي، لا ينبني عليه حكم شرعي. واحد من ضمن الاعتراضات اللي تورد على هذا التعريف بيع الصبي، لو صبي دون 14 سنة وقف في محل بيع وشراء وباع، هل يصح بيعه ولا لا يصح بيعه؟ يصح. ليه؟ ايش معنى كلمة صحة البيع؟ يعني يصح ما يترتب على أخذ البيع، الملك، أخذ السلعة، قبض الثمن، صح ولا غلط؟ طب دي أحكام شرعية، طب منين صحتها وهو أقل من 14؟ لأن هذا المثل في المعاملات، والأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد فيها نص حاضر. أنا بتكلم على الأمور التي لا يكون فيها إباحة، الأصل فيها الوقف، زي العبادات، زي الجنايات، زي القضايا، دي ما فيهاش بقى غير مكلف. لا لازم يكون مكلف، مش هاخد واحد عنده 10 سنين واقوم عليه حد القصاص، ضرب واحد موته اقول له ده خط خطا، لا خط خطا. عشان كده تجي عند الفقهاء قاعده في البهيمه التي تاكل من حوض الغير، يروح يمسك البهيمه ولا يمسكوا مين؟ قالوا البهيمه بصاحبها، البهيمه بصاحبها، روح نجيب صاحبها عشان ما ادبش بهيمته، خلاص. فالغير مكلف، الغير مكلف غير مطلوب منه فعل، الا اما يكون تدريب، يكون تاديب، لكن المقصود هنا أفعال إيه؟ أفعال مكلفين، مبني عليها واجب، مبني عليها مندوب، مبني عليها مباح. وعلى هذه الثلاثة يسمى حسن، لأن فيه الحسن، والحسن هنا بالشرع، الشرع هو اللي حسنه، طالما أوجبه عليك الشارع أو ندبه لك أو أباحه لك. واحد يقول الإباحة دي مشكلة كبيرة عند الأصوليين، هل الإباحة حكم تكليفي؟ ده أنا اللي بختار، فين الكلفة والمشقة الموجودة فيها؟ وده قول المعتزلة، فين الكلفة والمشقة الموجودة في الإباحة؟ الكلفة والمشقة في التخيير نفسه، في افعل ولا تفعل، ساب لك الأمر هكذا، إن شئت فكذا وإن شئت فكذا، كما في حديث أبو داود، إن شئت فأحلق وإن شئت فأطل، أو في الآية إذا حللتم فاصطادوا. في التخيير بين الاثنين ده، هو ده في حد ذاته انك تختار دي ولا تختار دي، هتبقى نمرة واحد انت مكلف بكده، نمرة اثنين اي من الاثنين هتعمله، زي خصال الكفار، انت مخير بين واحد من الثلاثة، هل لو ما عملتش الثلاثة يبقى كفرت؟ لازم هتكفر. فكونك تختار واحدة من الثلاثة شيء، وانك انت تطبق اللي اخترته شيء تاني، فده اصل الكلفة والمشقة. وقال السلف في ذلك ان اصل الكلفة والمشقة في الامتثال. النهاردة الإنسان المرء مع من أحب، والمرء على دين خليلي، ويحشر المرء مع من أحب. أحاديث كثيرة في هذا الباب، من تشبه بقوم حشر معهم. لو جمعت هذه الأحاديث مع حديث عبد الله بن عباس، إن شئت فأطل وإن شئت فأحلق، وقلت أني أحلق رأسي تشبها بأهل الحج، أؤجر ولا أؤجر؟ ها أؤجر بإيه؟ بالتشبه، مش هأجر بالفعلة، لكن هأجر باقتران النية بفعلة فيها أجر، هاخذ فيها الاجر. خلاص وصلت العيد ثاني، خلاص يا مشايخ. طيب عكس ده كله، لا في واجب ولا مندوب ولا مباح، يعني هوش تحسين تماما، بسميه قبح. عشان كده ادركنا المباح مع الحسن، المباح مع الحسن. عشان واحد يقول لي النهارده على قول المعتزله المباح قبيح، ما في كلفه ومشقه، خرجناها بره دائره الاحكام. لا، المباح يرتفع الى درجه المندوب بالنيه، فتؤجر على نيتك في هذا الفعل. والقبح المنهي، أي الذي نهى عنه الشارع ولو بالعموم. فدخل خلاف الأولى، وقال إمام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. خلاف الأولى إحدى مصطلحات نقل المكروه، خلاف الأولى، خلاف الهدي، خلاف السنة، المكروه تنزيها، المكروه، كل هذه مرادفات لمعنى واحد، يثاب فاعله إذا تركه امتثالا ولا يقاب فاعله. خلاص، إذا فعله لا يعاقب عليه، وإذا تركه امتثال الأجر حصله، حصل الأجر. خلاص، يسمى خلاف الأولى، يسمى خلاف السنة، يسمى خلاف الهدي، يسمى مكروها أو مكروها تنزيهيا. كل ده خلي بالك، المصطلحات دي مهمة جدا من بعد سنة 600 هجرية، لأن المصطلح عامة أصل الكلمة ما اصطلح عليه، وأضغمت الألف في الصاد فسمي مصطلح للتسهيل، دي من قواعد التسهيل اللغة العربية. فما اصطلح عليه أهل القرن الأول يختلف عن ما اصطلح عليه أهل القرن الثاني، وده اللي بيسموه علماء اللغة تطور اللغات. يعني قديما كانوا يقولوا على الحرام مكروه، خلاص، وكانت الأئمة الأربعة يؤثر عليهم في أمور كثيرة جدا. مثلا كانت معلومة الدين بالضرورة، كما سئل الإمام أحمد على الخمر قال مكروها، خمر قال مكروها، السرقة مكروها، وقال قال تعالى هكذا إن ذلك كان عند ربك سيئه مكروها، الله سماه مكروه، لكن هذا من باب الورع. لكن لما اختلط الحابل بالنابل وأدخل في الإسلام غير المسلمين غير العرب، بدأت التفصيل أولى وإدراك المصطلح أولى، فبدأوا يضعون الواجب كذا، المندوب كذا، المباح كذا، المكروه كذا، الحرام كذا. خلاص، عشان ما تجيش تاخذ من كتب المتقدمين ويكره علينا كذا، وتجد ان هذه حرام معلومه من الدين بالضروره، وتقول الامام فلان كرهها. يا اخي الامام فلان كرهها، ده مصطلح كتاب لازم تعرف، ومصطلحات طبعا في علم الاصول مصطلحات عامه للمذهب كله، ومصطلحات خاصه موجوده للمفتين غير مثلا للمحققين، غير المقلدين، غير المتحررين، غير مصطلح خاص باهل الكتاب، كل صاحب كتاب له مصطلح، فن المصطلحات ده موجود. فلما اجي النهارده أقول خلاف الأولى، فدخل خلاف الأولى في المنهي عنه، يعني دخل فيه المكروه أيضا. لكن إمام الحرمين قال المكروه هذا قد يثاب على تركه إذا امتثل الأجر، فلا يدخل في المنهي عنه كما فعلنا فين؟ في المباح. المباح ليس له أجر في فعله، لكن متى يكون له أجر؟ بالنية. لهذا قال هذا بالضد المكروه هنا، وقال الإمام ليس المكروه قبيحا ولا حسنا، لأن المكروه النهاردة لو دخل في نية الامتثال أخذت عليه أجر فارتفع إلى درجة الحسن. معايا ولا ولفت؟ طيب لو ظل كما هو وفعلت المكروه ها هذا منهي عنه، ولكن نهي غير لازم، هو ترك نهي عن ترك شيء غير لازم، لما قلنا اقتضاء الترك واقتضاء اللزوم، فاكرين ولا؟ طيب طيب ليس حسنا ولا قبيحا، قالوا لأن الشارع لم يأذن فيه بفعله، ربنا مش هيأذن لك بفعل مكروه ولا هيأذن لك بفعل حرام، ولهذا عشان قضية الحسن والقبيح ما أذن به الشارع كله حسن، وما لم يأذن به الشارع كله قبيح. خلاص الخلاف على قبل الشرع وبعد الشرع. قبل الشرع على أعراف استصحاب الحال، براءة الأصلية، كل ده هتجد في دليل من الأدلة الموجودة عندنا اسمها البراءة الأصلية، اسمها استصحاب الحال، الحال كان شكله ازاي قبل ورود الشرع، هذه في المسائل التي لم يكن فيها حكم شرعي. طيب مسألة جائز الترك ليس بواجب، وقال أكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، وقيل المسافر دونهما، وقال الإمام عليه أحد الشهرين والخلف لفظي. جائز الترك ليس بواجب، كلمة يجوز جائز هل هذا حكم شرعي؟ لما تكلمنا عن أحكام الشرعية قلنا في لفظة تدور بين أكثر من حكم شرعي وهي الجواز. الأصل في الجواز عند المناطق إمكانية الفعل، الأصل في الجواز إمكانية الفعل مش إباحة الفعل. لو قلت إباحة الفعل يبقى الجواز مباح، لكن هو إمكانية الفعل، عندك قدرة للقيام بهذا الفعل. طيب هذا الفعل لو فعلته يدخل تحت أي حكم من الأحكام الشرعية؟ هل يكون فعلك هذا واجب؟ فعلك هذا مندوبا؟ فعلك هذا مباحا؟ مكروها؟ حراما؟ هذا حكم الجواز. خلاص طيب احنا بنجد في الإفتاء كثير يجوز 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 يجوز، هذا يترتب على السؤال، هذا يترتب على وليس حكما شرعيا. هل أصلي ركعتي السنة عند ظهور الشفق في المغرب؟ أقول لا يجوز، لا يمكن، لكن في الأصل ها مكروه حرام مكروه. تمام، يبقى أصلا الجواز إمكانية الفعل، وبعد ذلك يبحث الأصولي أو الفقيه عن حكم هذا الفعل. تمام طيب إيوة. الجواز يتعلق بالثلاثة الأول، وعدم الجواز يتعلق بالاثنين التانيين. خلاص زي إيه؟ زي لزوم الترك ولزوم الفعل. لزوم الفعل عندنا فيه واجب مندوب ولا المباح؟ مندوب. يبقوا اثنين مش ثلاثة، أنا عملت كده وأنت هتقول ثلاثة، هم اثنين بس، لأن المباح يدخل في قضية التخيير، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء، اقتضاء أربع أحكام بس، اثنين واجب ومندوب أو اثنين مكروه حرام، أو التخيير اللي هي الإباحة أو الوضع السبب والشرط والمانع. ما بقى مفهوم يا مشايخ؟ تمام. طيب هنا قال لي جائز الترك ليس بواجب، جائز الترك ليس بواجب، جائز الترك يدخل فين؟ يجوز تركه يخش فين؟ ها؟ ها مين يزود؟ مين يزود؟ الله يكرمك، انا لسه قايلين ركعتين الشفق، ركعتين صلي ركعتين عند ظهور شفق المغرب، هل يجوز ولا يجوز؟ قلنا لا يجوز، لا يجوز يعني ليس يعني جائز الترك، ما جائز الترك هي ليس جائزا او لا يجوز او ها ها وصلت. يبقى جائز الترك ها الاصل فيه لزوم ترك الفعل بخلاف الواجب، الواجب ماله؟ لزوم فعل الفعل. فهنا بس هو عايز يلخبطك شوية، قال لك جائز الترك ليس بواجب، فقد يكون مكروها وقد يكون حراما. خلاص. وقال أكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. الحائض الحائض في ناحية، والمريض والمسافر في دائرة تانية. هذا الجواز لفعل الصيام للحائض، هل جواز على سبيل الوجوب كتب عليكم الصيام؟ ها؟ أم على سبيل إمكانية الفعل؟ إمكانية الفعل. هل يجوز للمرأة الحائض أن تصوم؟ أقول لك يجوز. يجوز. هل يجوز؟ أقول يجوز. من رد على حسب السؤال. أقول يجوز. ليه؟ آه تقدر تصوم. طالما حاضت يبقى مكلفة. طالما مكلفة يبقى لازم تصوم. فإمكانية الصيام موجودة. طب صيام الحائض حكمه إيه؟ حرام. خلاص فرقنا بين الحرام وبين ليس ها ليس بجائز أو لا يجوز أو جائز ترك. ماشي يا مشايخ ولا أقول تاني؟ طيب ليه إذا طلعت الحائض والمريض والمسافر هدفه ده تانية؟ لأن الحائض يحرم عليها، أما المريض والمسافر هيدخل في السنية والإباحة. لأن المريض والمسافر ده الأصل فيها عزيمة ولا رخصة؟ رخصة. نقول السنة أن الله يحب أن تؤتى رخصه وكما يحب أن تؤتى عزائمه. طيب واحد هو مسافر عايز يصوم ينهى عنه؟ قال ابن القيم: أدركت من أدركت من أهل العلم ولم أجد بينهما خلاف في الصائم في السفر. عايز يصوم يصوم، خلاص عايز يغسل يغسل. وحديث بني قريظة: لا يصلين أحدكم وإن كان يؤمن منكم بالله واليوم الآخر لا يصلين العصر فيه. الخلاف حصل بين الصحابة فأقر النبي الاثنين هذا الإقرار. يقول الجواز موجود ها مع إمكانية الفعل موجودة مع حكم شرعي موجود. هو مش عايز ياخذ السنة، هياخذ المباح. خلاص يباح للمسافر أن يفطر ويباح للمسافر أن يصوم. لكن ما أقول له الصيام في السفر سنة، ينفع اللفظة دي؟ ولا أقدر أقول الفطر في السفر سنة. أقول الفطر في السفر إيه؟ جائز لأنه رخصة. بلاش ناخذ ألفاظ الفقهاء المحدثين. الفقهاء القدامى مربوطين بلسانهم، معروفين، الكتب موجودة. لكن اللي بيننا الآن ما بيعرفش المصطلح رايح فين وجاي منين. يقول لك السنة في السفر إنك تفطر. مين قال السنة؟ سنة بالنسبة لي أنا لما أسمعها دي الحكم الشرعي، يثاب فاعلها إذا امتثل الأجر ولا يعاقب تاركه. هي دي السنة. أما أنت عايز تقول لي فعل النبي كذلك؟ آه ممكن. يقول فعل النبي في السفر كده ويحتج عليه أنه فعل غير ذلك. خلاص؟ فطر وصام. خلاص يا مشايخ؟ وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، وقيل المسافر دونهما للرخصة الموجودة. طلع المسافر، لكن من الأصل أن يطلع المسافر ومين؟ والمريض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لا جمعة الاثنين. فأنت ليه تخرج واحد تحط واحد؟ وقال الإمام: عليه أحد الشهرين والخلف لفظي. ليه الخلف لفظي؟ أحد الشهرين يا إما رمضان يا إما شهر ثاني قضاء. يا يصوم رمضان يا يصوم واحد ثاني، ما هو شهر كامل فطر. يصوم ده يصوم ده، ليه لفظي؟ هل الخلاف يترتب، احنا قلنا عشان نعرف الخلاف لفظي في الاصول او غير لفظي، هل يترتب عليه اثر عند الفقهاء؟ في خلاف عند الفقهاء ولا فيش خلاف عند الفقهاء؟ في ولا مفيش؟ ها مفيش. اللي صام خد الاجر واللي فطر خد الاجر، فكلاهما في دائره ها الاستحباب المباح الموجود. وفي كون المندوب مامورا خلاف، والاصح ليس مكلفا به. المندوب اللي هو ايه؟ سنة. مندوب ما ندب اليه الشارع لفعله. طب ندب اليه الشارع لفعله على سبيل الالزام. ندب يعني دعا، ندبتك الى كذا، اي دعيتك الى دعوتك الى كذا، الى وليمة، الى عقيقة. طب يدعوك الله عز وجل لايه؟ ان كان لازما يبقى للوجوب، وان كان غير لازم قلنا للند. طيب كون المندوب مأمور به، اختلف الفقهاء في هل المندوب، هل السنة دي مأمور بها الانسان ولا لا؟ على خلاف في الأمر. الأمر لما هنيجي في الدلالات، طلبوا بالقول، طلبوا استدعاء بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام، ده عليه جمهور الأصوليين. والجملة بتاعت على سبيل الحتم والإلزام دي اختلفوا فيها، فاللي ما وضحهاش ما قالش على سبيل الحتم والإلزام دخل المندوب من ضمن، واللي وضحها ها خرج المندوب الواجب بس. ليه حتم وإلزام؟ لأن لو كانت حتم وإلزام إذا فعلته هتؤذر عليه، وإذا ما فعلتوش امتثالا هتاخد أجر عليه. ده الأمر اللازم، الأمر الحتمي، الأمر الجازم. خلاص. فالذين عرفوا الأمر على أنه طلب بالقول استدعاء لفعل لازم تماما، قال المندوب لا يدخل جواه، المندوب خارج هذا التعريف. أما قالوا أمر وسكت ما وضع لازم، يجوز دخول المندوب فيه على الخلاف الموجود. وفي كون المندوب مأمورا خلاف، والأصح ليس مكلفا به. احنا قلنا أصل الكلفة هي المشقة، فيها مشقة ولا فيش مشقة؟ إن كان في الإباحة قلنا فيها مشقة، هنيجي في السنة ونقول فيش مشقة، فإن باب أولى يكون في السنة. وكذا المباح، يرتب المباح على السنة. المباح الخلاف فيه، فيه كلفة فيش كلفة، خلاف بنسميه وجيه في الأصول، لأن هو مراد الاختيار. أما الأصل في الندب طلب من الشارع غير لازم بفعله، ترك للإنسان أنه هو يحصل هذا الأمر المندوب به، إذا حصله امتثالا للأجل هياخذ الأجل، ما فعلهوش ليس عليه شيء، فعله شو. عشان كده الخلاف ورد ونقول وجيه في المباح، لكن غير وجيه فين؟ في السنة، في المندوب. ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه خلافا للقاضي. قاضي الباقلاني كان لي رأي معين كده، إن التكليف ده مش ليس إلزام بما فيه كلفة ومشقة، لكن قال إلزام مع طلب الفعل، لأن الله سبحانه وتعالى أو الشارع عامة لا يكلف إنسان بعمل فيه كلفة ومشقة إلا إذا طلب منه فعله. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، فهذا فيه طلب، أسلوب من أساليب الطلب. الخلاف في هذا خلافا عربيا، لفظ دلالة عربية، ولهذا الخلاف بين القاضي وبين ما فيه إلزام بكلفة ومشقة، قالوا أن الإلزام هذا يتضمن دلالة ضمنية فيها الطلب. أنت هتعرف منين أن فيها كلفة ومشقة إلا إذا طلبت منك؟ فقالوا الطلب ضمني. القاضي قال لك لا، لابد أن يصرح فيه بالطلب، أما ما لا تصريح فيه بالطلب فيخرج من دائرة الكلفة ومشقة، عشان كده طلع المباح من دائرة الكلفة والمشقة. ثم قالوا والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، وأنه غير مأمور به من حيث هو، والخلف لفظي. نعم، هو المباح ليس مأمور به لأنه مخير في فعله وتركه، يرفع لدرجة الندب كما قلنا بالنية، إذا قرن بالنية لأحاديث أخرى رفع إلى هذه الدرجة، فهو غير مأمور به، فلا يوجد فيه أمر. قد لا يكون فيه كلفة ومشقة في الظاهر، أما في باطنه فيه كلفة ومشقة، مع أننا وجدنا كل من اختلف في هذه القضية رتب الأجر عند حصول المباح بنية. فالمعتزلة قالت أن الإنسان لو حلق مثلا بغية أن يتمثل ويحشر مع أهل الحج أجر، يبقى إذن الخلاف لفظي، إذن الخلاف لفظي، ما ترتب عليه حكم شرعي اختلف فيه الذين اختلفوا في قاعدة الأصولية الذي فيه، وأنه غير مأمور به من حيث هو، والخلف لفظي، وأن الإباحة حكم شرعي، وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي عدم الحرج. في الآية عند الحل يجوز لك الاصطياد، لأن الاصطياد منع بإيه؟ بالإحرام. طب نسخ الإحرام، معنى نسخ الإحرام بمعنى ها؟ فكينا الإحرام خلاص، فحال الإحرام انتهى، فيرجع الأصل إلى إيه؟ إلى أصله، إلى إباحته. عايز تصطاد تصطاد، وعايز ما تصطادش ما تصطادش، في حين أن الله عز وجل قال فاصطادوا. فاصطادوا هنا فعل أمر مقرون بفاء التعقيب، وفاء التعقيب حكم لما قبله، بتصف شيء معين وتحكم عليه. أنت فكيت حليت خلاص فاصطاد، هل الأمر هنا أمر للندب أو الوجوب؟ قال لا، أمر للإباحة. ليه؟ قال لنسخ الأمرية في موضوع الإحرام، أنت خلعت إحرامك فرجعت إلى أصلك، دخلت في البراءة الأصلية، اللي عايز يصطاد دائما عايز يأكل، جوع تروح يصطاد، أنا غير محتاج للاصطياد، أصطاد وارميه حق بوز خلاص. وأن الإباحة حكم شرعي، وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي عدم الحرج. عدم الحرج في الجواز يعني إيه؟ إمكانية الفعل، محدش هيرتب عليك حرج إذا فعلت هذا الفعل، فهذه ترجع لمعنى كلمة إمكانية الفعل، إمكانية الفعل. وقيل الإباحة وقيل الاستحباب، الاستحباب لفظة تتأرجح بين السنة وبين المباح، بين السنة إذا كان فيها حرف الميم التي دلت على اسم المفعول مستحب، فإذا استحب الشارع فعل معين يسمونه مستحب شرعا اللفظة. أما على سبيل الاستحباب يبقى حب الشيء، حب الشيء يحبه حبا لكن لم يأمرك بفعله فيدخل في التحيير، تعمله ما تعملوش دي حاجة براحتك. كانت ضفيرتين النبي صلى الله عليه وسلم تسدل على كتفيه هكذا، حديث الصديق تسدل على كتفيه هكذا، وكان يحب في بعض الجمل وإن كانت مدرجة، وكان يحب هذا الفعل، هل معنى كان يحب هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفعله من باب السنة؟ لا، هل تفعله من باب إيه؟ اللي هو إيه؟ عشان تأخذ الأجر، التشبه، باب التشبه يا عم الشيخ. خلاص، يعني احنا عندنا الأكل والنوم واللباس سنن غير ملزمة بالاتفاق ما لم يؤتى فيها بحاذر. خلاص، الاتفاق انعقد على كده. طب انت النهارده لو هتستمر على لبس البنطال على الهيئه التي وردت في حديث الترمذي من حديث علي رضي الله عنه اللي هو السروال، وهتلبسه عشان خاطر ده الوصف الذي ورد فيه، ده مباح، عايز تلبس تلبس، مش عايز تلبس تلبس، عايز تلبس تلبس براحتك، لكن انت هتتقيد بهذا الوصف بالذات لان النبي ورد عليه هذا، المرء مع من احب، صح ولا غلط؟ فبالتشبه يرفع الامر من المباح الى المندوب، الى المندوب. يا مشايخ انتوا ولا ايه؟ احنا كملنا قد ايه؟ احنا كملنا الساعه لسه. ها؟ طيب. وقيل الاباحه وقيل الاستحباب. قيل الاباحه والاستحباب في نسخ الجواز. اذا نسخ الجواز هل نقول عدم الحرج في الفعل ام نقول مباح ام نقول مستحب؟ كلمه يرجع الى ما كان عليه تساوي ايه؟ الجواز، إمكانية الفعل ممكن يفعله ولا حرج في فعله. لكن لو قلت مستحب هيبقى إيه؟ حكم شرعي. لو قلت مباح هيبقى إيه؟ عشان كده قال لي هو في الأول وأن الإباحة حكم شرعي وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، إمكانية الفعل أي عدم الحرج، عدم الحرج في الفعل نفسه. وقيل الإباحة، مش هقول هو مباح فعله ولا هقول مستحب، فقال وقيل، وقيل أي لا يصلح لهذا ولا يصلح لهذا. مفهوم يا مشايخ؟ ناخذ مسألة ثانية ولا نوفقت هنا؟ ها؟ ناخذ مسألة ثانية؟ طيب. المسألة التي سيدخل فيها الإمام بعد ذلك مسألة تقسيمات الواجب بعدة اعتبارات. قلنا هتجينا مسألة هنوقف فيها مع تقسيم الواجب من حيث أداء الواجب هيبقى له انقسام، من حيث نوعية الواجب هيبقى له انقسام، من حيث حكم الواجب نفسه فرض عين وفرض كفاية معين ولا غير معين هيجي لنا انقسام. فقال المسألة: الأمر بواحد من أشياء يوجب واحد لا بعينه. الأمر بواحد من أشياء يوجب واحد لا بعينه، بمعنى لما تؤمر في خصال الكفارة فكفارته كذا أو كذا أو كذا، الأمر جه مبهم بين ثلاث أمور. هل معنى الإبهام هنا عدم الترك للثلاثة ولا اختيار واحدة من الثلاثة يوجب فيها خصال الكفارة؟ خلاص، فده بنسميه إيه؟ المخير، واجب مخير، عشان ما تيجي تقول لي هو ربنا قال فكفرته ده أو ده أو ده، أنقي. لا، ما تنقيش، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، يوجب عليك فيها الواحدة من الثلاثة. الأول بصوا الفقهاء نظروا فيه كلمة فكفرته، إيه الغرض من الكفارة؟ هل الكفارة الأصل فيها الردع والزجر ولا الكفارة محو الذنب؟ هل أنت بتكفر عن فعل فعلته عشان تزجر وما تعملوش تاني ولا عشان يمحي ذنبك؟ اختلف الفقهاء على رأيين. الراجح بين جمهور أهل الفقه على أن الكفارة الأصل فيها الردع والزجر، بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. إيه معنى الزجع والردع؟ أن يزجر المكفر فلا يفعل الفعلة التي كفر من أجلها مرة أخرى. عشان كده قالوا الاختيار في خصال الكفارة للمفتي، من المسألة المشهورة التي ذكرها يحيى بن يحيى الليثي عن مالك رحمه الله، قال لما أفتى لولي الأندلس أن يصوم ثلاث أيام في كفارة يمين، والأصل عتق رقبة أو إطعام لو كانت على الترتيب، فعاب عليه الفقهاء، وكثير من الملكية رفضوا هذه الفتوى ليحيى. قلنا الملكية طبعا يعني شرح مالك كثير، لكن هذه الفتوى لائقة وجيهة ولا لا؟ وجيهة، تناسب الأصول. لأن النهاردة لو أفتى لملك الأندلس بأن يعتق رقبة هيعتق مئات، لن يلمس قضية الحلف الخطأ. لو قال له كفر اطعم 10 مساكين مئات هيطعم، إيه اللي هيلمس الكفارة بالنسبة له؟ الصيام. فقال صوم 3 أيام خلاص. اختلفوا في الكفارة دي. طب في الاختيار ما ترك للمكلف، لكن ترك لمن يختار للمكلف، المفتي. ليه؟ لأن المفتي يدرس حال المستفيد من الفتوى، الافتاء لمباحث الفتوى نفسها وحال المستفيد من الفتوى وكيفيه اداء ونزول الفتوى. ثلاث مباحث في كتب اصول الفقه بتلاقيها موجوده. تمام؟ فده بيسموه واجب مخير بين امور. وليس معنى ترك الواجب بين هذه الامور اباحه لترك الثلاثه او ترك الامور كلها. لا. فقال الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا لا بعينه. يعني مش هيعين عليك الصيام، مش هيعين عليك عتق الرقبه، مش هيعين عليك الاطعام. خلاص؟ لكن انت مامور باداء واحد من هذه الثلاثه. وقيل الكل ويسقط بواحد، فالكل مأمور به ويسقط بواحد، ده على اعتبار أن أو بمعنى واو، أو كذا أو كذا أو كذا بمعنى واو. الواوات جت في القرآن الكريم خمس أنواع: واو حال، واو عطف، واو قسم. خلاص، من ضمنها واو التشريك. واو التشريك، فقالوا إن كانت أو بمعنى الواو فأصبح التشريك ما بين العتق وبين الإطعام وبين الصيام، فقالوا الثلاثة. طب رجعوا المرة ثانية، طب إذا كانت الثلاثة السنة حكمت بإيه؟ حكمت بواحدة تكفي، فقالوا واحدة تكفي عن الثلاثة، ده على اعتبار الدلالات الموجودة في الآية، آية الكفار. وقيل الواجب معين، فإن فعل غيره سقط. النهاردة لما أجي الواجب المخير اللي هو هيترك لي مجال أختار بين مجموعة فيها أربع خمس حاجات أختار واحدة منهم، ده بسميه مخير. طب المعين كتب عليكم الصيام، هل لغيري أن يصوم عني؟ هل لغيري أن يصلي عني؟ أقيموا الصلاة، قالوا أوامر خاصة معينة، معينة على من؟ على كل مكلف أن يؤديها. لا تقبل صلاة أحدكم إلا بكذا، إلا بطهور. هل أروح واحد يتوضأ وأنا أصلي بدله؟ ما ينفعش. فالواجب المعين ما تعين فعله على المكلف ولا يجوز فعل غيره له. واختلف الفقهاء بعد الموت يجوز ولا يجوز؟ من قال يجوز فعل الفروض، قول منهم قال يجوز فعل الفروض لحديث شبرمة عند الترمذي: اللهم لبيك حجا عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: ابن عم لي مات ولم يحج. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فاعتبر هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عن الغير جائز. فريق ثاني قال: لا، هذا في الحج فقط، ولا يجوز في الصيام، ولا يجوز في الصلاة، ولا يجوز في الزكاة، لأن هذه الأمور التي عينت يجب فيها النوايا، إنما الأعمال بالنيات. فالنية تجزئ، مات ما نوى أن يزكي، هل يزكي ابنه عنه؟ لا تقبل. فقال الفقهاء: صدقة جارية أولى من الزكاة، لأن الزكاة يصحبها نية، وصاحب النية مات. تمام. ورأي آخر قال أن النبي قال في الحج هذه الصورة فينزل على باقي العبادات، نعم، وليه صام عنه وليه. خلاص، من باب ايه؟ من باب دين الله احق ان يقضى. النص دين الله احق ان يقضى. تمام. ولكن المختار عند المحققين قال ان كان هذا الدين فيه كفاره فترجع الى الكفاره المخيره، يعني مات وعليه صيام، نصوم عنه ولا نكفر عن كل يوم مسكين؟ اختاروا الكفاره عن كل يوم مسكين اولى. خلاص، للجمع زي ما بيقولوا كده بين الاراء. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى نمرة واحد باعتبار تعيينه وعدم تعيينه واجب مخير وواجب معين. معين. فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها، وإن تركها فقيل يعاقب على أدناها. لو تركت كلهم، يعني زي ملك الأندلس ده النهاردة لو ترك الثلاثة، أدنى حاجة بالنسبة له إيه؟ الإطعام والكسوة أو الإطعام والعتق، ده حاجة ميسورة في اليد، وأعلاها الصيام، فيعاقب على أعلاها. خلاص. ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة، وهو كالمخير، وقيل لم ترد به اللغة. يعني لو كان احنا قلنا الواجب، كل مباحث الواجب يأتي ضدها الحرام، فهل عندي حرام مخير وحرام معين؟ ها، بالعكس، هيبقى عندي عقلا، هيبقى عندي، لكن شرعا غير موجود. عشان كده قال اللغة منعته. ليه؟ لأن دول من الأضداد في اللغة، من الأضداد، الواجب والمحرم هذان لفظان متضادان في اللغة، والجمع بين الضدين في كل حواله لا يجوز عقليا ومنطقيا وشرعيا.
لو عليه ثلاث أخوات يتزوج
تمام، يحرم بعد الاختيار بعد التعيين. ده مثل موجود في أصول الفقه، إن قيل لواحد تزوج واحدة من هذه الثلاث أخوات فخير بين الثلاثة، إلى الآن الثلاثة في حكم الإباحة، إلى الآن إلى التخيير في حكم الإباحة، اختار هذه الوسطى حرمت عليه الاثنتين الأولى والثالثة، فالحرام ورد ليس بالتخيير، ليس ورد بالتعيين. إمتى؟ لما كده تكون قاعد قدام المسجد وتنزل أخوات منتقبات كتير جدا زوجتك منهم، ها، ودخلت زوجتك في النص، هتجينا مسألة اللي شبهها محرم بغير محرم، زوجتك في النص، هل بقى تروح تزب الكل وتعرف زوجتك فين؟ تحضن الكل كده وتبوس وتشتغل، ها، بدعوى ان زوجتي في النص موجود معاه؟ لا، يحرم عليك الكل حتى يتعين ما يحق لك تعينه، خلاص عينت عليك دي يبقى الباقي حرام. وايضا الفقهاء ضربوا مثل بقطعه لحم مزكاه وضعت في لحم كثير غير مزكاه فاختلطت، فقالوا تترك للاولى حتى لا تقع عينك على الغير مزكاه. المسائل دي هتجينا بعد كده في اخر مسائل المقدمات قبل ما ندخل على الكتاب، خلاص. فدي المساله اللي ذكرها ابننا دي، انه خير في الزواج من ثلاثه اخوات لا يخير في التحريم، لكن التحريم ورد بتعيين احدى هذه او احداهن، ها، فتزوجها فحرمت عليه الاثنين التانيين، خلاص. نقف كده ولا ناخد باقي الواجب؟ ها كمل نكمل يا مشايخ ولا ها؟ مشايخ احنا بقى لنا ساعة وخمس دقايق بالظبط. طب هناخد مسألة ثانية بس، واحدة ثانية؟ طيب، فرض الكفاية. دخل في نوع ثاني من تقسيمات الواجب باعتبار مؤدي الواجب اللي هيقوم بأداء الواجب، نقول تقسيم باعتبار المكلف. مكلف نفسه بقى، مكلف نفسه ده بينقسم إلى الواجب اللي بيؤديه، واجب عيني وواجب كفائي اللي هو فرض الكفاية وفرض العين. قال: فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، اللي هو نفس التعريف، إذا فعله البعض سقط على البقية. إذا وجدت صلاة جنازة في مكان كل أهل البلدة أجروا، وإذا لم يوجد كلهم أثموا تماما. فإذا فعل فرض الكفاية وأقام به البعض سقط عن البقية. عشان كده قال لي مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات. مين اللي قام، أحمد ولا محمد؟ صلى محمد كفى أحمد، صلى أحمد كفى محمد. وأجمعوا على أن لو أحمد وحمد موجود في الجنازة كانت على التعيين، ما يقولش أنا خلص فرض الكفاية مش أنا حيصلي بدل أخوي، خلاص. ففرض الكفاية هو إذا فعله البعض سقط عن البقية، خلاص. وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين، زعمه يعني رفض هذا الزعم يعني غير حقيقي. الأستاذ هو مين؟ الصفريني. إذا ذكر الأستاذ في أي كتاب أصول هو الصفريني، أول واحد وآخر واحد تقريبا لقنا بالأستاذ. وإمام الحرمين جون يعني فيهم الكبير ولا الصغير؟ ها؟ الصغير، لأنه قال وأبوه بعد كده الصغير. إمام الحرمين إذا أطلقت على مين؟ على الصغير صاحب كتاب إيه؟ البرهان والتلخيص والورقات، وأصل آرائه في المنخول الأصول متعلقات الأصول آراء الجويني اللي هو الصغير. ناهيك أنه قال وأبوه، أبوه بقى عبد الملك الكبير اللي هو الإمام الكبير، هو إمام حرمين برضه، بس لازم يقال أبو فلان، أبو المعالي، أبو كذا، خلاص. الذي أطلق إمام الحرمين هو الإمام الصغير اللي هو الشيخ الإمام الغزالي. أفضل من العين، ليه أفضل من العين عندهم؟ قالوا يحصل الأجر بدون فعل، يعني احنا قاعدين هنا وقيمة جنازة في حتة ثانية وصلوا الناس، احنا خدنا الأجر، فالأفضلية من باب النتيجة، خلاص. عند الأستاذ وعند إمام الحرمين وعند أبوه إن هذه أفضل من العين. العين عشان تأخذ الأجر لابد أن تقوم أنت بفعله، ففرض الكفاية أفضل من هذا الباب فقط تماما. ما سقوط بتاع اخذ الاجر عنه زي ما بياخد الوزر، تدي له وزر ودوش اجر ولا ايه؟ لا، زي ما قال الشارع ان هو يسقط عن الباقين خلاص هيعطيه اجر لأن هو لو لم يصلي عليه أحد أثم الجميع. في الوزر من يدي الكل، وفي الإحسان لا من الديش، اثنين سواء يا مولانا. وهو على البعض وفاق للإمام لا الكل، على بعض الذي يقوم بالفعل، يعني هو على البعض أي مفروض على البعض على الحضور ساعة الجنازة، اللي حضر ساعة الجنازة يفرض على الكل. ما ديش تقف قدام المسجد والجنازة قائمة أو في الساحة والجنازة قائمة وتقول خلاص هيفعلوها دول وأنا مش هصلي، لا، كل من حضر وجبت عليه عينيا لا الكل، خلافا للشيخ الإمام. الشيخ الإمام اللي هو مين؟ والده، والد الشيخ السوفي الكبير. والجمهور والمختار، البعض مبهم وقيل معين عند الله وقيل من قام به. طب من يختار على تعيينه فرض الكفاية؟ اختلفوا على ثلاث أقوال. هو معين عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ طبعا، خلاص، فده رأي. وقيل من قام به، وهذا أصح الأقوال. لكن من حيث ابتدائه قال البعض منهم دخل صلاة الجنازة أنا ما أعرفش مين اللي هيصلي. عندما يدخل معهم مجموعة معهم تقوم بذلك، إنه قطع أخواننا ما فيش مشكلة، أنتم مستمعين ولا تشوفوني يعني، خلاص، ها؟ تمام، طب خير وبركة بس، وإحنا قربنا خلاص فضينا سطر واحد. إن شاء الله خلاص يا مشايخ. قيل مبهم، يعني الذي سيقوم بفرض العين مبهم عليه، مبهم إلى حين القيام بما هو فرض عين أو فرض كفاية، خلاص. طيب معين عند الله، هذا مقر ومعلوم أنه معين عند الله سبحانه وتعالى. وقيل أن من قام به، وهذا أصح الأقوال، لأنه من قام به قامت عليه العينية وانتفى الوزر من الباقي، ويتعين بالشروع على الأصح، يتعين البعض الذي يقف فيه على من وقف ساعة أداء فرض العين. الجملة الأخيرة دي تعارض ما اختاره الإمام، قال والمختار البعض مبهم، البعض اللي هيقوم بفرض العين، وجي قال ويتعين بالشروع على الأصح. كلمة ويتعين بالشروع على الأصح تساوي أي رأي؟ تساوي من قال فيه وقيل من قام به، فالذي يقوم به هيتعين عليهم خلاص، خلاص. فكان أولى يختار أنهي رأي؟ الأخير التالت، يقول والمختار من قام به لأنه يتعين بالشروع على الأصح. معايا يا مشايخ؟ وسنة الكفاية كالفرض، أي تكلم العلماء في هل توجد سنة كفاية ولا توجد. السنة الأصل فيها اختيار الامتثال لتحصيل الأجر، فغير وجيه فيها أن نقول سنة كفاية وسنة عينية، كلها في مدار السنة يثاب فاعلها إذا امتثل الأجر ولا يعاقب تاركها، فغير وجيه أن نقول سنة كفاية وسنة غير كفاية. ولذلك الإمام ألقى بها وسنة الكفاية كالفرض لوجود هذا السطر في كتب المطولات، لكن بالتحقيق لا يوجد سنة كفاية وفرض كفاية زي فرض الكفاية وسنة عين وفرض عين. ليه؟ لأن السنة فاعلها يؤجر عليها إذا امتثل، وإذا تركها من الأصل ابتداء لا يعاقب عليه. تمام يا مشايخ؟ طيب، طب خلاص كده احنا كده وقفنا على الموضوع ده؟ خلاص كده؟ طيب لو في أي أسئلة نجيب عليها بقى، اتفضل يا سيدي. أيوه، لو صلي على جنازة الصلاة الأولى فرض كفاية، جماعة ثانية على إيه؟ ما دي بقى المثال التي ضربوه، فاهمين الصورة اللي قالها ابننا؟ لو صلي على جنازة، ورد أن النبي صلى عليها أكثر من مرة، ومن الأئمة كذلك أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية صلى عليها عشرات المرات على اثنين. الأول فرض الكفاية أسقط عنه الكفاية، والثاني سنة بالنسبة لمن قام بها وليس للباقين، مش فرض، لا خلاص هو أسقط عليه. قد يكون المكان، ودي علل الفقهاء قالوا قد يكون المكان ضيق فما اتسع للجماعة الثانية، قد يكون الجماعة الثانية فأخرت ما أدركت الأولى، فهي سنة للقائم بها وليس سنة على الباقين، عشان أقول سنة كفاية عشان هم قالوا كده، لكن المثل غير واقعي، هذا ليس سنة كفاية. هو لو جينا ردينا عليه هنقول إيه؟ اللي ما صلاش ده بصلاة الأول المجموعة الأولى أجر ولا لم يؤجر؟ سقطت عنه ولا لم يسقط عنه؟ لم يطلب منها أن يصلي مرة أخرى، فصلى مرة ثانية على سبيل السنية، على سبيل الاستحباب. تمام يا شيخ؟ تفضل.
حكم من ترك السنة المؤكدة عمدا،
السنة المؤكدة من تركها عمدا كالذي تركها سهوا، لكن فرق الفقهاء بين من ترك سنة عمدا جحودا قالوا كفر، أما عمدا بغير جحود، بغير جحود لا يكفر، لأن الأصل فيها لا وزر عليها، فلا يترتب عليها شيء، لكن يترتب عليها ملامة دنيوية كما قال أبو حنيفة، لا يؤم الناس، لا يتقدم في شهادة الزواج أو طلاق، لا يكون في مجالس الصلح وهكذا. تماما يعني ملامة دنيوية وليست ملامة أخروية. ملامة الأخروية اللي هي الوزر بقى، الواجب والمندوب وكذا وكذا والحرام وكذا من ده. أما الملامة الدنيوية الأشياء التي تكون بيننا كأحياء يعني. لكن نرد عمدا أقول كفر؟ لا، ما في أحد من العلماء قال كفر عمدا، جحودا بس. ثاني شيخنا مش سامع. استكبارا، استكبارا على السنة جحود، استكبر على فعل السنة جحود. ما التكبر معنى الجحود، هو التكبر ليه؟ التكبر استعلاء، نوع من الاستعلاء، نوع من الطغيان، فتجاوز حده مع الحكم الشرعي. أي سؤال تاني؟ التعريف قاله مهم لبيان الاختلاف، لأن قد يكون في الترادف في اختلاف، في لبس على القارئ، فقال مهم لأنه حدد بعد المهم المعنى الذي أراده في اللفظ الذي أتى به، هو لبيان الاختلاف، هو بيّن أهميتها، لأن الترادف قد يوهم أن هناك فيه اشتراك بينها وبين تعريفات أخرى فقط ليس إلا، فكأنه يريد أن يقول انتبه بس. تمام، قصب الثياب. الشيخ مصمم ان احنا نتخانق. قصر الثياب اختلف العلماء فيه على قولين، تقصير الثياب على قولين. قول الجمهور على انه مكروه ان كان فيه خيلاء، مكروه ان كان فيه، انا بتكلم في وسط طلبة اصول فقه، اصول فقه طبعا كلكم درستوا عليها، فالمفروض اصول الفقه ده بيبقى بني ادم بينقي دماغه شوي، عشان المصطلح محسوب عليك، المصطلح محسوب عليه. خلاص، اولا اللباس، انا قلت السطر في وسط الكلام، الاكل والنوم واللباس سنن غير ملزمه بالاتفاق ما لم يكن فيها حاذر. الحاذر ورد في اللباس عاما، لعن الله المسبل والمنان، لعن الله المسبل والمنان. طب المسبل والمنان، الواو هنا للتشريك، يعني الذي اسبله بمن. وهذا الحديث بهذا المعنى جاء عند البخاري بحديث ابو بكر الصديق، لست منهم يا ابو بكر، من جر ثوبه خيلاء، وهذا كلام النووي في شرحه على صحيح مسلم، من جر ثوبه خيلاء. فقيد زي ما احنا بنسميه كده مفهوم مقيد بالصفة، يعني إذا وجد المفهوم المقيد بالصفة وجد الحكم، إذا لم يوجد انتفى الحكم. ده قول الجمهور، إذا انتفى الخيلاء خلاص، لأن أصل سبب ورود الحديث كان الصديق يتعهده بالحمل، يعني يشد جلبيته كده فوق، فلما سأل النبي عن فعله قال إسبال يا رسول الله، قال لست منهم يا رسول الله، قال لست منهم يا أبا بكر، لعن الله المسبل والمنان، المراد به الخيلاء، من جر ثوبه خيلاء. ففي بعض الروايات قال الصديق إنه ليس من ثياب قومي يا رسول الله، يعني مش من ثياب قومي إن أنا أرفع الجلابية شوية أو أرفع القميص شوية. فالجمهور على ذلك، من التزم بالحرفية بالنصية كالظاهرية، ورواية عند الإمام أحمد، إن الإمام أحمد له روايتين في المسألة، رواية بالكراهة مع الجمهور ورواية بالتحريم. من قال ذلك قال بأن مفهوم الصفة غير وارد، عنده كلام في حجية المفهوم، أنكر حجية المفهوم، لأن المفهومات هذه إعمال أقوال فقهاء. من الذي قال مفهوم الصفة؟ الفقيه فلان وفلان وفلان، قالوا كلام الفقهاء لا يقيد النصوص، فبالتالي أنكروه، أنكروا المفهومات. أنا عندنا 6 أنواع في المفهومات، مفهوم الصفة، مفهوم اللقب، مفهوم العدد، مفهوم إيه؟ مفهوم الشرط. تمام، هذه المفهوم الستة بمجملها، في من قال بحجيتها ومن قال بعدم حجيتها. الذين قالوا بعدم حجيتها استندوا أن المفهومات هذه خارجة من أقوال الفقهاء، لما يقول لي النهاردة مفهوم المخالفة إنما التصفيق للنساء، هنا قصر التصفيق لمن؟ ففي إباحة للنساء، فبالمفهوم نقول لا يجوز للرجال، لأن أسلوب إنما هنا قصر وحصر، حصر لي في النساء فما دون النساء لا يجوز، فالرجال لا يجوز أن يصفق. ده قول الجمهور. الذين قالوا بعدم وجود المفهوم أو بعدم حجية المفهوم قالوا بإيه؟ ها؟ أن الأمر ورد للنساء فقط ومباح أيضا للرجال. ليه مباح للرجال؟ البراءة الأصلية مع حديث نص يقول حرام. تمام؟ فالأصل في الخيلاء نقول عليه بإيه؟ ها؟ خيلاء اللي جر الثوب، هذا فيه الكراهة، هذا فيه الكراهة، إلا أن تكون فيها من وأذى وبطر، يبقى الحرمة جاءت من طريق آخر. خلاص؟ واصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان الى منتصف الساق فعله، لكن لا استطيع ان اقول السنه الى منتصف الساق. لكن ما دون الكعبين فهو في النار. طب ما دون الكعبين الايه؟ من عند نصوص ثانيه، ما بيطلعش الحكم الشرعي من نص واحد. الحكم الشرعي بيخرج من مجموعه نصوص تحطها قدامك كده. طب ليه قال هنا كده؟ وليه قال هنا كده؟ وليه قال هنا كده؟ كل كلمه تخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم لها بها دلاله. خلاص؟ فما خدش حكم واحد من حديث واحد واجري كده، لا يصح. خلاص؟ فالإسبال مكروه ولا حرام؟ مكروه عند الجمهور، عند الأحناف والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وحرام عند الرواية الأخرى وهي المشهورة المفتى بها في مذهب الحنابلة وعند الظاهرية، والراجح قول الجمهور. حاجة ثانية؟ نعم شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.